بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مرحوم وهو ابن عبد العزيز البصري، هو ثقة، قال حدثنا أبو عمران الجوني أو الجوني وهو أيضا بصري، قال عن عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر الغفاري، الله بن الصامت الغفاري. وقد روى هذا الحديث الإمام أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد، فقال عن أبي عمران الجوني عن مشعث بن طريف عن أبي ذر أن رواه خالف مرحوم، وكذلك عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي أيضا رواه كذلك عن أبي عمران مثل رواية مرحوم. والظاهر أن الشيخ رحمه الله رأى أن هذا صحيح كما سيذكره فيما سيأتي، وإلا فحماد بن زيد أحفظ من هؤلاء، لكن الحديث له شواهد تدل عليه وتشهد له، وقد يكون أبو عمران الجوني رواه عن عبد الله بن الصامت وعن مشعث، أنا رواه عنهما جميعا، الله أعلم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن. فقال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق إبراهيم قال، وهو ابن راهوي أو الكوسج، قال: أنبأنا مرحوم بن عبد العزيز به، ثم قال بعده: أخبرنا الحسن بن سفيان وهو الفسوي، أو أقصد النسوي، حسن وسفيان النسوي، معنى من نسى من بلدة الإمام الحافظ، من بلدة الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي، لكن أحيانا يقول نسائي معنى نسبته إلى نسى ويقولون نسوي، وغالب معنى البلدان الشرقية من خراسان وغيرها تجد أن نسبة البلاد إليها ليست على الوزن، غالبا ليست على الوزن، ليس مثل العرب، وأن البلاد العربية غالبا تكون النسبة التي تنسب إلى البلد تنسب على وزنها. مثلا يقال يمني، يقال مثلا كويتي، يقال أي بلد من بلاد العرب فنسبتها موزونة، حضرمي. لكن تجد أهل خراسان غالب نسبهم ليست موزونة، مثلا أهل الري يقولون رازي، وأهل مرو يقولون مروزي، وهكذا تجد فيها ليست على الوزن. ولهذا هنا نسوي، فمنهم من قال نسوي، ومنهم من قال نساء نسائي. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى وهو من أصحاب عبد الله بن المبارك مروزي، قال أنبأنا عبد الله وهو بن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني فذكر نحوه. وهذا أيضا متابعة حماد بن سلمة لعبد العزيز العمي ولمحروم من عبد العزيز. قال وأخرجه معمر بن راشد في الجامع من مصنف عبد الرزاق فرواه معمر عن أبي عمران الجوني به، وهذا أيضا متابع لمعمر. والظاهر أنه رأى الشيخ أن حماد بن زيد أخطأ، لأن هؤلاء كلهم اجتمعوا على ذكر هذا، لكن الشيخ ما ذكر أن حماد أخطأ لأجل أنه لا يخطئ حماد بن زيد، ولكن قد يكون الحديث يروى من طريقين، فلهذا أعرض عنها، أعرض عن الطريق التي في سنن أبي داود وابن ماجه. قال أخرجه أحمد أيضا فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال أخبرنا أبو عمران الجوني به، قال أخرجه ابن أبي شيبة بسند الإمام أحمد هذا فذكر منه قصة اقتتال الناس. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، من تلك هذه الفوائد، من تلك الفوائد والمسائل في جواز الإرداف على الحمار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عدة أحاديث. وأيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر قال رأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال تعفف. فانظر إلى هذا الجواب العظيم واللفتة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له اذهب واكتسب أو اذهب وكذا، لأن الناس في جوع، وغالبا الناس إذا كان جوع شديد تتعطل الأعمال غالبا، تعطل الأعمال غالبا، فلهذا يلجأ الناس إلى السرقة وأخذ الأموال بالباطل، فيحل الإنسان مال أخيه بأنه ليس عنده شيء يأكله أو كذا، فيستحل مال أخيه. وإن كان بعض أهل العلم رخص في هذا بحسب أنه معنى بحسب كفاية، إذا اضطر الإنسان ولم يجد إلا هذا المال وهو جائع جدا قد يموت إذا لم يأكل، فإنه له أن يأكل ولو كان بدون إذن من صاحب المال. ولكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يصبر فيصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تعفف، أي لا تأخذ مال غيره، ولا أيضا تسأل الناس، بل إن جاءك شيء فقله، وإن كان في هذه الحالة يجوز أن يسأل إذا لم يجد طعاما وخشي على نفسه الهلاك من شدة الجوع، لكن لو تعفف كان أجره عند الله أعظم. تعفف من أكل أموال الناس، كذلك من السؤال ومن غيره. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، أنا يكون البيت مثل القبر، يكون الرجل وحده ويخاف أنه يقتل ولكثرة الموت، وكأن الإنسان في قبر، أنا أنه يأخذ أقرب الناس إليه، وهذا غالب في الأوبئة، هذا غالبا يكون في الأوبئة، فيشتد الموت في الناس، فيأخذ، قد يدخل على البيت فيأخذ أكثر أهل البيت، فلا يبقى إلا رجل واحد أو امرأة، فتجد نفسها أنها ميتة، أنا عندما تجد أن من حولها قد مات، أو الرجل يجد من حوله قد مات، فما يتيقن، ما يكون في نفسه إلا أنه سيموت مثله، وكأنه في قبر. فقال: كيف تصنع بعد إذ أخذ الناس هذا الموت الشديد، وخاصة كما قلنا هذا يحصل في الأوبئة، في طاعون عمواس، مات كثير من الصحابة ومن التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. أنا صبر على ما أنت عليه، فإنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، مع الأخذ بالأسباب يتوكل العبد على الله عز وجل ويصبر على ما أصابه وما أصاب أهله ومن كان عنده ذويه وجيرانه، فيصبر، فإنه إن أراد الله عز وجل به مثله فسيصاب، وإلا فقد يخطئه، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فمهما كان هذا المرض، ولو كان مثلا هذا وباء عظيم، فلا يظنن الظان أنه لابد أن يؤخذ وأنه لا محالة سيموت، لا، كله بقدر الله. وكما قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فيصبر العبد على هذه الحال، يصبر على ما أصابه من فقد أحبابه، فقد أولاده. قال: يا أبا ذر، رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء. هذا عبارة معنى يستعملها العرب، وحجارة الزيت هي الحجارة السوداء، أنا يستعملونها لكثرة القتل، كثرة القتل، فتكثر الدماء حتى تكون الدماء كحجارة الزيت، معنى تكون الأموات من كثرة الدماء مخضبة وتسود لكثرة مثلا مع اختلاط الدماء بالتراب وبالحجارة. قال: حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، وهذا أيضا يدل على كثرة الدماء، حتى أن الحجارة التي هي فوق الأرض تغرق لكثرة الدماء. فقال: كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا ما يحصل إلا لفتنة عظيمة، فتنة بين المسلمين، عظيمة فيقتتل بعضهم بعضا. وقوله إن قتل الناس بعضهم بعضا أي أهل الإسلام، إن قتل أهل الإسلام بعضهم بعضا، أنا كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، وهي فتنة بين المسلمين، يتقاتلوا بعضهم بعضا، يجعل الله عز وجل بأسهم بينهم. فقال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، أي لا تشارك في هذه الفتنة، لا تشارك في هذه الفتنة، كما جاء في حديث المقداد، حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. لأن النفوس تتهيج للدماء في وقت الحرب، وخاصة في بدايتها، كل واحد يظن أنه أشجع من الآخر، فإذا أخذ أولئك سلاحهم أخذ سلاحه وقاتل أبناء عمه وقاتل إخوته وقاتل أهل بلده ومن معه من المسلمين، فتجد يتقاتلون بينهم البين. وكما كان سفيان بن عيينة يقول: كان الناس يتمثلون في الحرب، الحرب أول ما تكون وهي لامرؤ القيس، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. أن الحرب مثلها مثل البنت الشابة أو المرأة الشابة تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا أخذت ضرامها ولت عجوز غير ذات حليل. أنا إذا دخل الناس في الحرب وكثرت عليهم السنوات والقتل، تجد أنها يعافونها مثل معافاة العجوز، يعافونها ولت عجوز غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فلهذا فمثل هذا التمثيل لأجل أن الحرب أول ما تكون تجد الناس يتحمسون لها يتهيجون لها، فإن طالت وكثر القتل صارت مكروهة كراهة جدا. فلماذا لا يكون هذا من أولها؟ لا يكون من أولها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. وهذا لا يستطيع يفعله إلا من ألزم نفسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في وقت الفتن. فقال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. في حديث عقبة بن عامر قال عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاتي يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنا في مرج الناس وفي أيضا الفتن العظيمة. قال: فإن لم أترك قال: فأتي من أنت منهم فكن فيه. ومررنا قبل أيام بحديث أبي بكرة، أو ذكرناه في حديث جاري بن قدامة لما حرق ابن الحضرمي، وكان أبو بكرة يراه، فقال أحدهم من أصحاب جارية لجارية: انظر إلى أبي بكرة فإنه يراك. فلم يفعل شيئا، معناه ما حرك ساكنا أبو بكرة. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: لو دخلوا علي ما هششت بشيء ولو بعصا، أنا لو دخل علي ما كلمتهم لأنهم من المسلمين، فما هششت ولو بعصا، معنى لو أرادوا يقتلوني قتلوني، أنا ما سأحرك حتى العصا. وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا هذا الباب والقتال بين المسلمين فتركوا مثل هذه الأمور. وبعض الصحابة اجتهد في بعض الوقائع ورأى أنه لا بد أن الإنسان يقوم حتى لا يسقط الحق وحتى لا يترك الحق ويعلو الباطل الحق، هكذا اجتهادهم، وكلهم إن شاء الله تعالى مأجورون. ما نقول كلهم مصيبون، لكن نقول مأجورون بين الأجر والأجرين لأنهم اجتهدوا. فقال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. وجاء في حديث سلمة أنه قال اتخذ سيفا من خشب، اتخذ سيفا من خشب. وقال في رواية دق سيفك في حجر واتخذ سيفا من خشب، على أنك لا تشارك معهم، لا تشارك في هذا القتال لأنه قتال بين المسلمين. فقال أبو ذر رضي الله عنه فإن لم أترك، قال عليه الصلاة والسلام فأتي من أنت منهم فكن فيهم، فأنا جماعتك التي أنت منهم لا تفارقهم، كن فيهم. ومعنى أحيانا يكره الإنسان، يكره للخروج، فيكون فيهم لكنه لا يقاتل، يكون فيهم، هذا من أكره ومن اضطر إلى ذلك. وأما من لم يكره فيجلس في بيته. ولهذا فإن بعض السلف كان يكون مع بعض المسلمين المتحاربين لكنه لا يقتل أحدا، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما قيل له رضي الله عنه لما أنت مع معاوية، فقال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون مع أبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن مع أبيك، فكان أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن والله ما ضربت أحدا بسيف، معنى ما قتلت أحد ولا فعلت أحد شيء، معهم لكن لا أقاتل معهم. وهكذا أيضا كان جماعة من السلف، في جاء عند الطبراني أو عند أقصد الإمام للكائي وغيره أن رجل يقال له أبو مسلم شارك في فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث شارك في تلك الفتنة التي حصلت بين المسلمين وحصل القتل في هؤلاء الفقهاء، كانوا أكثرهم فقهاء، وكان رجل يقال له أبو مسلم من الفقهاء، فكان مرة بعد الفتنة عند محمد بن سيرين، فقال له ألم تكن في فيهم؟ فقال نعم ولكني ما ضربت أحدا بسيف، معنى ما قتلت أحد ولا آذيت أحدا بسيف. فقال ابن سيرين ألم يقولوا أن فلانا فينا أو معنا، أن أحيانا يتكثرون به، فقال لم يقولوا أن فلانا معنا؟ قال فبكى أبو مسلم حتى قال الراوي حتى تمنينا أن سكت، معنى أكثر في البكاء رحمه الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال فآخذ سلاحي، قال إذن تشاركهم فيما هم فيه. وهذا يؤيد فعل عبد الله بن عمرو أنه فيهم لكنه لا يشارك، وهذا متى؟ إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان لمثل أن يكون في الحرب فهو يكون مع جماعته، ما يكون ضدهم، لأنه لو كان ضدهم لكان ارتكب أولا الدخول في الفتنة، وكذلك أيضا سيكون فيه قطيعة لرحمه، أو الناس الذين كانوا أصحابه ومعهم سيكون بينهم وبينه قطيعة وكذا، لكن أولئك ما يعرفه وليس هو منه، فيكون من هؤلاء الذين هو منهم لكن لا يشارك في القتال. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف لما يضرب به الشخص فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك، معنى حتى لا تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: القاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا المقتول كان يحرص على أن يقتل صاحبه لكنه لم يستطع أن يقتله، وإنما هذا قتل. لكن المبتعد عن الفتن وإن كان فيهم، فإذا أراد أحد أن يضربه لا يواجهه بقتال، وإنما يضع رداءه على وجهه حتى يعلمه أنه ما أراد القتال، فإن ضربه فيبوء بإثمه وإثم هذا. قال: حتى يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، كما جاء في بعض الروايات. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.